بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم. أيها السادة، لقاؤنا هذا يتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. هذه هي الرسالة وردتنا من الشرقية بالطائف من المحتارة خضراء، من شارع خالد الوليد، تقول: كنت حاملا في 8 أشهر فحملت جهازا في المنزل بغير قصد وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز، وأنا لم أقصد أذاء الجنين بل بقصد التنظيف المنزلي، فهل أنا مذنبة وما هي كفارة ذلك؟ إن وجد أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الذي وقع من السائلة هو أنها حملت جهازا من البيت لتنزل لقصد الحاجات المنزلية والتنظيف، ثم تأثر جنين لم يظهر ما يجب شيئا من الكفارة، لأن هذه أمور عادية قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله، فلا يكون به إن شاء الله شيء من الواجب من جهة الكفارة أو الدية، لأن هذه أمور عادية نرجو أن تكون مطهرة في مثل هذا الأمر. اللهم إلا يكون شيء واضح خطر ثم حملت عليه وهو شيء يعني واضح خطر، فهذا إذا كفرت عن ذلك بصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو أبرأ للذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما يريبك إلا ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: تقشبها فقد استبرأ لذمة الأرض. أما إذا كان شيئا عاديا ولكن أراد الله أنه يكون سببا لهذا الأمر فالظاهرون لا حرج إن شاء الله ولا كفارة في ذلك إن شاء الله. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من القنفذة من معهد المعلمين، وباعثها هو أحمد سعيد العمري، يقول في رسالته: بعد الشكر والثناء على المتصدين للإجابة على أسئلة المستمعين واستفساراتهم، أرجو من الله ثم منكم توضيح هذه المسألة توضيحا دقيقا، وهي أنه يوجد بقريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية 2 وكذلك الجنوبية 2، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم. أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الظاهر لا يضر ذلك شيئا، لان هذا عاد في النهايه في حينه وجانب يرجون حول المساجد فلا يضر ذلك شيئا. المقصود من عدد بعض الناس في بعض البلدان يرجون حول المساجد لان اسهل عليهم، اذا خرجوا من المسجد دفنوا حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاه المصلين، لكن اذا كان في قمه المسجد شيء من القبور فالاحوط ان يكون بين المسجد وبين المقبره جدار اخر غير جدار المسجد، هذا هو الاحوط والاولى، ان يكون ذلك ابعد عن استقبالهم في القبور. أما كان عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلين وعن شماله، فلا يضر ذلك شيئا لأنهم لا يستقبلونها. أما إذا كان في القبلة فالأولى يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال.
نعم. لكن بالنسبة لما سأل عنه المستمع هو إيقاف السيارات،
تمام، إيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل تكون بعيدة عن القبور، تكون من الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور. أما كونهم ينتهي من القبور ويقول السيارات على القبور هذا منكر، لا يجوز، الواجب أن يبعدوها عن القبور وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور.
نعم. هذه الرسالة من الجمهورية العراقية ناحية التأميم، يقول مرسلها الطالب صالح عواد خلف: أقرأ القرآن الكريم، وبعد عندي بيت أجلس فيه أقرأ القرآن الكريم وأصلي فيه، وبعض الأحيان يصير عندي جنابة، هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت، وأن البيت متروك فيه كتب دينية وأنا عندي 16 سنة أو أكثر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يقول إنه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية وأيضا بعض الأحيان تكون عليه جنابة ويغتسل في هذا البيت الذي في الكتب الدينية، هل يجوز ذلك؟
لا حرج، لا بأس، يغتسل إذا في الماء يغسل له غسل فيه فلا بأس، لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في الكتب هل معنى أنه يتوضأ من هذا الماء ويغتسل منه ولا حرج في ذلك؟ نعم.
هذه الرسالة من إحدى السائلات، تقول في رسالتها: أختكم في الإسلام عين ميم زاء، أشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على أسئلة المستمعين، وأحيطكم علما بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيرا قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت. وسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني؟
ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه، إذا كانت بنت مستغنى عنه أو كان يقوم بنفقتها فالمال الذي يأخذه والدها لا حرج فيه، ومال ماله حينئذ، لأن الرسول عليه السلام قال: أنت ومالك لأبيك، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيع ما كنتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالوالد يأخذ البنت أو من الذكر الذي هو ولده له أن يأخذ المال ما لا يضره، إذا أخذ المال لبنته ما لا يضرها أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج فيه، هذا الصحيح. وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي ضرورة إليه، ففي إمكانها ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك. أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تحتاج إلى هذا المال، فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها ألا تخاصم، إن يسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن كانت هناك حاجة خصومة فالأولى ترك ذلك، لأن والدها له حق عظيم وبره واجب وقد يكون محتاج إلى هذا المال، فإذا كانت مستغنية عنه أو ممكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم.
أيضا هي تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ هذا المال بالقوة أم لا؟ وقد تفضلتم بالإجابة. طيب، في هذه الرسالة وردت من عبد اللطيف محمود علي اليماني، يسأل عن قطع الشجر الذي على القبور، يقول في رسالته: سمعت ناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق أو أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا يقول: سمعت ناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثواب القرآن إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللأموات، أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرا.
أما ما يقول الناس إن أنه خلق من النور هذا كله لا أصل، فمن خلق من النور هو أنه خلق نور محمد، هذه أخبار موضوعة لا أصل ولا أساس لها على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موضوعه مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله خلق من النور لا أصل له، بل خلق من ماء مهين مثل خلق الناس الآخرون، خلق من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمع أمه، ولم يخلق من النور، ولكن الله جعله نورا عليه الصلاة والسلام، جعله سراجا منيرا بما أعطاه الله من الوحي، ما أنزل الله من الوحي من القرآن والسنة، جعله الله نورا للناس، جعل الله سراجا منيرا بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس وإنذارهم وتوجيههم إلى الخير، فهو نور جاءه بعدما أحضه إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو بشر من بني آدم خلق من ماء مهين من ماء أبيه وأمه. وأما ما يقوله بعض الناس بعض المخرجين بعض الصوفية إنه خلق من نور أو أنه شيء خلق من نور محمد، هذه كلها لا أصل لها، كلها باطلة، والله في أخبار الموضوع على أساس لها. نعم.
أيضا يقول لي والدي: كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ. لا، أيضا قبله يقول في إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول
وروح الأموات لا أصل، أيضا إهداء القرآن ليس مشروع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم وخيروا في اتباعهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا، ما فعلنا من خير فله من أجورنا، لأنه الدال على خير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: دل على خير فله من أجر فاعله، فهو الذي دل الأمة على الخير وأرشدهم إلى الخير فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق فالرسول يعطى مثل وجود هؤلاء من أمته، لأنه هو ندل له على خير وأرسل له إليه عليه الصلاة والسلام. أما لمن يقرأ ويهدي له فليس لهذا أصل ولا لا ترك ذلك. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أيضا يقول أن
ذلك إلى الأموات فليس له أصل فلو لا ترك ذلك. وبعض العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة من الله جلابه لأبيه أو لأمي، أجاز هذا جمع أهل العلم. وآخر قالوا ترك ذلك أولى لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلو لا تركه. وهذا هو الأرجح، الأرجح أن الأولى ترك تسجيل القرآن للناس لأن ليس عليه دليل وليس من فعل السلف الصالح، فلو لا ترك ذلك. إنما جاء صدقة، جاءت الصدقة عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، الصوم عنه، إذا كان الصوم هذا لا بأس به. أما كن يقرأ قراءة ثوبه الميت أو يصلي هذا لا، ليس له أصل معروف فلو لا تركه، فلا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ أحد لأحد، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط، لأنه لم يرد عن السلف الصالح وخير في اتباعه وسدى على منهاجه رضي الله عنه.
أيضا يقول عبد اللطيف من اليمن أن رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ، فما مدى صحة هذا الكلام؟
كذا من خلال المخالفين رحمه الله اطلع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من كلام مخالف الصوفية يلبس مع الناس ويغش لهم، نسأل الله العافية.
نعوذ بالله.
أيضا اللوح المحفوظ إلى الله عز وجل.
نعم.
وليعلمهم اطلع عليه سبحانه وتعالى.
نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين، لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حلش، يعني يقصد بذلك ثعبان، كما يقولون المطلوب يجوز أو يقول إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار الذي على القبور، هل هذا صحيح وما مدى صحة قطع الأشجار على القبور؟
كل هذا لا بأس به، لا بأس يأخذ الأشجار يقطعها ولا بأس يأخذ من ثمارها كان فيها ثمرة في الصيد ونحوه، ولا بأس يقطعها ويستفيد منها، يعني ما ملوك لأحد ولا أشجار ملوك لأحد، إنما نمتت على المطر مثلا فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينهم وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف يشاورهم في قطع هذا صحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يترتب على قطع فتن ولا قتال ولا شرور وأحب أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قوله أن لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا لا أصل، أو أن من أخذ منها يصبح حلش أو كذا هذا من تلميس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تكال ثمارها كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن فينبغي أن لا يعجل الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور مؤمن البلد أو قاضي البلد حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع في تنبيه بين الناس.
هذه الرسالة وردت من الرياض، حمد محمد الرياض يقول كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فحرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟
الصواب أن له خيار، الصواب في هذا أن له خيار، إذا فتل الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم بخيار، إن شاءوا قدموا واحدا منهم كما قدم عنه، إن شاءوا قدموا أحدا وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدأوها من أولها واستأنفوها من أولها هم خيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحدا يكملوا بهم، وأحد القريب من الإمام يقدم ويكمل به الصلاة والحمد لله، هذا هو الأصح ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
يعني ولو كان الإمام هاربا
ولو نطوع إلى عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن وصلى بهم بقية الصلاة.
نعم. أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. المحتارة خضراء من الشرقية بالطائف، والطالب صالح عواد خلف من العراق، والأخت في الإسلام عين ميم زا وتسأل عن مطالبة أبيها بمالها، وأحمد سعيد العملي من القنفلة من معهد المعلمين، وأخيرا حمد محمد من الرياض. استعرضنا ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.